بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله حمدا دائما وأبدا، وخير الصلاة على رسوله المصطفى محمد وعلى آل بيته العترة الطاهرة والنجوم الزاهرة. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أوفى الأصحاب. جارية بن قدامة التميمي السعدي المكنى بأبي أيوب، من فرسان الوغى، ميمون النقيبة، حسن النية، صالح العشيرة، كما امتدحه الإمام عدرك النبي وروى عنه، وكان سباقا لفعل الخير، شهد المشاهد مع أمير المؤمنين عليه السلام، كان شجاعا، خطيبا، مطاعا، زائدا عن الإسلام وأهله بكل ما ملك. ومن كلام له يوم بعث معاوية بسر بن أرطأة ليعبث بالبلاد والأرواح بين مكة والمدينة واليمن: يا أمير المؤمنين، لا عدمنا الله قربك، فنعم الأدب أدبك، ونعم الإمام والله أنت، أنا لهؤلاء القوم، فسرحني إليهم. فقال له الإمام علي عليه السلام: تجهز، فإنك الرجل في الشدة والرخاء. تفاصيل أوفى عن جارية بن قدامة الصحابي الجليل مع سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حفظه الله ونفعنا به. نرحب به مشاهدينا الافاضل سويه. السلام عليكم سماحه الشيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
هذه الحلقه الجديده،
الله يخليك طال عمرك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطيبين الطاهرين واصحابه الاخيار المنتجبين ومن تبعهم باحسان الى قيام يوم الدين. اخوه الايمان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وتقبل الله منكم ومنا صالح الأعمال. جارية بن قدامة التميمي السعدي من صحابة النبي صلى الله عليه وآله، ومن خواص علي عليه السلام، من وجهاء البصريين، وكنيته أبو عمرو، وقال البعض أبو أيوب، صاحب اليد الطولى في السرايا والألوية، وكان على الخيل يوم صفي. ولم نعثر على تاريخ إسلامه، لكنه روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله عندما قدم عليه فقال: يا رسول الله، قل لي قولا ينفعني وأقلل لعلي أعقله. قال: لا تغضب. فعاد له مرارا، فرجع إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تغضب. وقد ذكر ابن سعد في طبقاته، ذكره عادا إياه ممن نزل البصرة من الصحابة، وأورد الحديث السابق بعينه. كما أورد ابن سعد أن جارية بن قدامة كان في المدينة حين قتل الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، ويقول: كنا آخر من دخل عليه فسألناه وصية، ولم يسأله إياها أحد قبلنا، أي لم يسأل أحد ممن سبقهم بالدخول على عمر أن يوصي بوصيته. ومن المؤرخين من يؤكد أن جارية بن قدامة قد شهد مشاهد علي كلها، في حين يرى البعض الآخر أنه شهد صفين فقط دون الجمل والنهروان، ولكننا نرجح أن يكون قد حضر الجمل، لأن المسعودية يروي أنه خاطب أم المؤمنين عائشة بقوله: يا أم المؤمنين، والله لقتل عثمان أهون من خروجك من بيتك على هذا الجمل الملعون عرضة للسلاح، إنه قد كان لك من الله ستر وحرمة، فهتكت سترك وأبحت حرمتك، إنه من رأى قتالك يرى قتلك، لئن كنت أتيتنا طائعة فارجعي إلى منزلك، وإن كنت أتيتنا مكرهة فاستعيني بالناس. وفي ذلك دلالة واضحة على حضوره واقعة الجمل. ويبدو أن الرجل منذ بدايات تولي الإمام علي عليه السلام الخلافة كان سباقا إلى الفضل، وصاحب مبادرات فعالة كما سيتضح معنا. فقد أورد صاحب مروج الذهب أن جارية بن قدامة السعدي هو الذي أخذ البيعة لعلي عليه السلام بالبصرة بعدما فر منها عامل عثمان عبد الله بن عامر. كما ينقل المسعودي ما يفيد بحضوره معركة النهروان أيضا، حيث يقول إن عليا عليه السلام كان قد انفصل عن الكوفة في 35,000 يريد الرجوع لقتال أهل الشام، وأتاه من البصرة 10,000 فيهم الأحنف بن قيس وجارية بن قدامة السعدي، وذلك في 38. فنزل الأنبار والتأمت إليه العساكر فحرد الناس وندبهم إلى المسير للشام، فأبوا إلا أن يبدأوا بالخوارج. ويحسن بنا الوقوف عند حادثة كبيرة تظهر مدى استقامة هذا الرجل وشدته في ذات الله، وأنه وإنه كان ممن كان أمير المؤمنين عليه السلام يركن إليه في المهمات الصعاب، فقد أرسل معاوية عبد الله الحضرمي إلى البصرة ليأخذها من علي عليه السلام ويطرد منها ولاته، فأرسل علي عليه السلام أعين بن ضبيعة فاستشهد غيلة على فراشه بتدبير من الحضرمي. فلما ورد الخبر إلى الإمام عليه السلام دعا بجارية بن قدامة وقال له: يا ابن قدامة، تمنع الأزد عاملي وبيت مالي وتشاقني مضر وتنابذني، وبنا ابتدأها الله تعالى بالكرامة وعرفها الهدى، وتدعو إلى المعشر الذين حادوا الله ورسوله وأرادوا إطفاء نور الله سبحانه حتى علت كلمة الله وهلك الكافرون. فقال: يا أمير المؤمنين، ابعثني إليهم واستعن بالله عليهم. قال: قد بعثتك إليهم واستعنت بالله عليهم. وبعث معه الإمام عليه السلام 50 رجلا من تميم، وكتب إلى زياد بن أبيه، وكان لم يتلبس بالخيانة آنذاك، وقد تركه ابن عباس مكانه على البصرة، كتب إليه يأمره بمعونة جارية والإشارة عليه، كما كتب الإمام عليه السلام مع جارية كتابا وقال: قرأه على أصحابك. فدخل جارية البصرة وبدأ بالأزد، فقام فيهم خطيبا وقال: جزاكم الله من حي خيرا، ما أعظم غناءكم وأحسنكم وأطوعكم لأميركم، لقد عرفتم الحق إذ ضيعه من أنكره، ودعوتم إلى الهدى إذ تركه من لم يعرفه. ثم قرأ عليهم كتاب علي عليه السلام، وفيه: من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى من قرئ عليه كتابي هذا من ساكني البصرة من المؤمنين والمسلمين، سلام عليكم. أما بعد، فإن الله حليم ذو أنات، لا يعجل بالعقوبة قبل البينة، ولا يأخذ المذنب عند أول وهلة، ولكنه يقبل التوبة ويستديم الأنات ويرضى بالإنابة، ليكون أعظم للحجة وأبلغ في المعذرة. وقد كان من شقاق جلكم أيها الناس ما استحققتم أن تعاقبوا عليه، فعفوت عن مجرمكم ورفعت السيف عن مدبركم وقبلت من مقبلكم وأخذت بيعتكم، فإن تفوا ببيعتي وتقبلوا نصيحتي وتستقيموا على طاعتي أعمل فيكم بالكتاب والسنة وقصد الحق وأقيم فيكم سبيل الهدى. فوالله ما أعلم أن واليا بعد محمد صلى الله عليه وآله أعلم بذلك مني، ولا أعمل بقوله. أقول قولي هذا صادقا غير ذام لمن مضى ولا منتقصا لأعمالهم، وإن خطط بكم الأهواء المردية وسفه الرأي الجائر إلى منابذتي تريدون خلافي، فها أنا ذا قربت جيادي ورحلت ركابي، وأيم الله لئن ألجأتموني إلى المسير إليكم لأوقعن بكم وقعة لا يكون يوم الجمل عندها إلا كلعقة لاعق، وإني لظان أن لا تجعلوا إن شاء الله على أنفسكم سبيلا، وقد قدمت هذا الكتاب حجة عليكم، ولن أكتب من بعده كتابا إن كنتم استغششتم نصيحتي ونابذتم رسولي حتى أكون أنا الشاخص نحوكم إن شاء الله والسلام. فلما قرئ الكتاب قام صبرة بن شيبان فقال: سمعنا وأطعنا، ونحن لمن حارب أمير المؤمنين حرب، ولمن سالم سلم. وقرأ جارية الكتاب على قومه فأجابه أكثرهم، فسار إلى ابن الحضرمي وحاصره في قصر سنبيل السعدي. ويروي ابن الأثير أن جارية حرق عليه الحصن حتى هلك في سبعين رجلا، فسمي منذ ذلك اليوم محرقا، يعني جارية. ونحن لا نوافقه على ذلك، ولربما حرق عليهم ليخرجوا، وإلا فإن الكتاب الذي وصل لأمير المؤمنين يفيد بحصول معركة اختلفت فيها نوعيات القتل. ونص الكتاب هو التالي، وهو من زياد بن أبيه إلى علي عليه السلام: أما بعد، فإن جارية بن قدامة العبد الصالح قدم من عندك، فناهض جمع بن الحضرمي بمن نصره وأعانه من الأزد، ففضه واضطره إلى دار من دور البصرة في عدد كثير من أصحابه، فلم يخرج حتى حكم الله تعالى بينهما، فقتل ابن الحضرمي وأصحابه، منهم من أحرق بالنار، ومنهم من هدم عليه البيت من أعلاه، ومنهم من قتل بالسيف، وسلم منهم من آنابوا وتابوا، فصفح عنهم وبعدا لمن عصى وغوى، والسلام على أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. ثم وجدنا أن جارية بن قدامة كان حاضرا لدفع فتنة بسر بن أرطاط الذي بعثه معاوية في 30,000، فأهلك الحرث والنسل، وأتى المدينة فقتل من أهلها، وتهدد من بقي، وهدم بها دورا، وأتى مكة فأكره أهلها على بيعة معاوية، وأتى اليمن فقتل فيها خلقا وطفلين لعبيد الله بن عباس. وطوال مسيره كان يمارس التصفية العامة لشيعة علي عليه السلام، فبلغ خبره الإمام عليه السلام، فأرسل إليه جارية بن قدامة السعدي في 2000، وأتبعه بوهب بن مسعود في 2000، فتتبعه جارية من مكان إلى آخر، وحارب أناسا في نجران كانوا قد ارتدوا، وهرب بصر بأصحابه، فأخذ البيعة للإمام مجددا من أهل مكة، وتوجه إلى المدينة، فهرب منها أبو هريرة الذي كان يصلي بالناس. ثم بلغه خبر استشهاد الإمام علي عليه السلام، فبادر إلى أخذ البيعة من أهل مكة للإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. فلما خرج منها نكثوا بيعتهم، فعاد إليهم وأخذ البيعة مجددا، ثم أخذ بيعة أهل المدينة، وأسرع بالسير إلى الكوفة. ويبدو من خلال رواية كتاب الغارات عن الكلبي ولوط بن يحيى أن عليا لما سمع بأفاعيل بسر بن أرطاط ندب أصحابه فتثاقلوا عنه، فقام جارية بن قدامة السعدي وقال: أنا أكفيكهم يا أمير المؤمنين. وهنا فجر علي رائعته عليه السلام في مدح جارية قائلا له: إنك لعمري ميمون النقيبة، حسن النية، صالح العشير. وزاد الإمام الحسن في مدحه عندما رجع من مسيره بعد استشهاد الإمام علي عليه السلام، فدخل عليه وضرب بيده على يده فبايعه وعزاه وقال: ما يحبسك يرحمك الله، سر إلى عدوك قبل أن يسار إليك. فقال الإمام عليه السلام: لو كان الناس كلهم مثلك سرت بهم. ويكفي أن جارية كان قائد الخيالة في صفين، وبرز إلى عبد الرحمن بن خالد بن الوليد الذي كان يحمل لواء معاوية الأعظم، فقتله حسب رواية ابن شهراشوب. لقد كان جارية بن قدامة ذا سريرة حسنة وروح كبيرة، من الثابتين على ولائهم والممسكين بالعروة الوثقى، وقد وفد على معاوية في نفر من قومه بعد الصلح، فقال له معاوية: يا جارية، أنت الساعي مع علي بن أبي طالب والموقد النار في شعلك تجوس قرى عربية تسفك دماءهم؟ قال جاري: يا معاوية، دع عنك عليا، فما أبغضنا عليا مذ أحببناه، ولا غششناه مذ نصحناه. قال: ويحك يا جارية، ما كان أهون على أهلك إذ سموك جارية. قال: أنت يا معاوية كنت أهون على أهلك إذ سموك معاوية. قال: لا أم لك. قال: أم ما ولدتني للسيوف التي لقيناك بها في صفين وهي في أيدينا. قال: إنك لتهددني. قال: إنك لم تملكنا قسرة ولم تفتتحنا عنوة، ولكن أعطيتنا عهودا ومواثيق، فإن وفيت لنا وفينا لك، وإن نزعت إلى غير ذلك فقد تركنا وراءنا رجالا مدادا وأذرعا شدادا وأسنة حدادا، فإن بسطت إلينا فترا من غدر دلفنا إليك بباع من خطر، وهو أسوأ الغدر. قال معاوية: لا كثر الله في الناس أمثالك. قال: قل معروفا، فإن شر الدعاء الحطمة، والحطمة هو العنيف برعاية الإبل. هذا بعض سيرة جارية بن قدامة السعدي رحمه الله، الموالي الحقيقي الذي والى الإمام عليا ووالى الإمام الحسن رضوان الله تعالى عليه.
أفاكم الله سماحة الشيخ، سؤالي لكم.
نعم.
يعني سمعنا من سماحتكم منذ قليل في المقدمة أن جارية ابن قدامة كان صاحب مبادرة.
نعم.
ما هي هذه المبادرة وكيف نكتشف ذلك؟
جارية كان صاحب مبادرة، هذا ما يتبدى في أكثر من موطن. أولا شوف كيف بادر في صفين، في الجمل عفوا، بتبيان الحق. قال: يا أمنا، يا أم المؤمنين، والله إن قتل عثمان أهون من خروجك من بيتك، هذا ستر ضربه الله ورسوله عليك، وقرن في بيوتك. ونحن إذا استحللنا قتالك فمن يستحل قتالك يستحل قتلك، فإن كنت خرجت مكرهة بشكل أو بآخر، أنت مكرهة بالخروج، فاعتزلي ونحن بنحميك، وإن لم تكوني مكرهة في خروجك فارجعي، توبي إلى الله. هذه مبادرة على مستوى استراتيجي، عندما يتحدث مع قائدة جيش، هي ما خرجت لتكون تابعة، خرجت ليتبعها الناس، مطالبة بدم عثمان باعتباره قتل مظلوما ودمه في بطن علي عليه السلام. هذا كان الشعار، ورافقها صحابيان من المهاجرين وهم طلحة والزبير اللذان قتلا، أحدهما في المعركة قتله مروان بن الحكم، رماه بسهم فوقع في أكحله فقتله طلحة، والثاني قتله ابن جرموز بعد أن اعتزل المعركة وأراد أن ينصرف فتبعه ابن جرموز فقتله، بقيت وحدها وبقي القتال وهي وحدها، استمر القتال، لوين قتلوا 17,000 قتيل في تلك المعركة؟ طلحة في بدايات المعركة رماه فقتله مروان، والزبير اعتزل لم يضرب بسيف ولم يطعن برمح. إذن بعد ذلك جرت المعركة الحقيقية التي تساقطت بها، والتي أحاط بنو ضبة بالجمل، وطالما بقي الجمل واقفا كان من معها يقاتل باعتبار أنه ينصر الله ورسوله من خلال زوجة الرسول. عندما بادر جارية بن قدامة للحديث كان في حديثه حجة، هاي مبادر. تم الأمر للإمام علي عليه السلام في وبعد واقعة الجمل، أخذ البيعة من أهل البصرة، الأزد اللي هن قبيلة جارية وبني سعد اللي هن فرع من قبيلة الأزد بايعوا عليا، لكن بعضهم بايع على مضض، البصرة لم تكن صافية لعلي كالكوفة، يعني بتشيل شوي بعض المراحل. الأحنف ابن القيس، يزيد بن مسعود النهشلي، جارية بن قدامة السعدي، نماذج ويبدو أنه بعض الزعماء مثل الأحنف ابن القيس كان يمون على الموت على 200 فارس، أما على الدعة والسكون بيمون على 4000، لأنه كان يخاطب أمير المؤمنين يقول إن شئت جلست معي 4000 سيف ممكن يتحولوا ضدك، وإن شئت تبعتك ب200 فقط، يعني اللي بيمون عليهم فعليا 200، أما اللي بيقعدوا بيقدر يقعدهم 4000، وفرق كبير طبعا بين هذه الميانة وتلك الميانة. أرسل ابن الحضرمي معاوية بن أبي سفيان إلى البصرة، والي البصرة كان عبد الله بن عباس، التحق بأمير المؤمنين ووضع مكانه زياد بن أبي. زياد بن أبي كان من ولاة علي بن أبي طالب، إلى أن استخفه معاوية بن أبي سفيان فألحقه به، قال أنت ابن زنا لكن أبوك أبو سفيان، أنت أخي. وضج المسلمون على مستوى الفقه أنه رسول الله يقول الولد للفراش وللعاهر الحجر، وقد وقع على سمية على أم زياد 4 في الجاهلية في يوم واحد، كانت لدى يهودي خمار ومن ذوات الرايات تضع راية، فدخل عليها أبو سفيان والعاص بن وائل وفلان وعلام من العرب ووقعوا عليها مداورة كرمكم. لما أراد استلحاقه قال له إيه أبو سفيان وضعك في بطن أمي، وجاء باليهودي كان بعضه طيب صاحب الخمارة أو ابنه، جاء به معاوية فشهد، شوف مين الشاهد، يهودي وصاحب بياع خمر صاحب خمارة، ظلمات بعضها فوق بعض، يشهد على زنا أبو سفيان بسمية التي هي من ذوات الأعلام. فتأمل تأمل هذا خليفة المسلمين معاوية كيف كان يسوق الأحكام. فلما لقى حاله أنه هو والي وله مثل ما لغيره عند علي، وعلي بن أبي طالب لا يحابي صلوات الله، أما عند معاوية بصير أخوه للخليفة، انقلب وأعمل السيف في رقاب الشيعة بعد ذلك، وتبعه ابنه عبيد الله بن زياد. بالخلاصة ابن الحضرمي استطاع أن يمسك مفاصل البصرة، دخل جارية من قدامة معه كتاب أمير المؤمنين اللي ذكرناه لإخواننا المشاهدين، استنهض الأزد من قبل بني سعد، وجد الحضرمي نفسه وحيدا، دخل في قصر سنبيل المعروف بالبصرة، حرق عليه حتى يخرج من الدخان، أبى إلا القتال فقتل. هاي مبادرة أن يستعيد البصرة. عندما أرسل معاوية بسر ابن أرطاط يقول فعلا عاث في البلاد فسادا، بسر قتل طفلين لعبيد الله ابن عباس على درج صنعاء، قتلهم أمام والدتهم لجنة كانت تسير فتقول ها من أحس بابني اللذين هما كدرتين تشظى عنهما الصدف، خوتت جنة. فبادر بمطاردة بسر ابن أرطاط اللي كان على رأس 30,000 ومعه 2000، والتحق به 2000 فقط، طارده تحت كل حجر ومدر حتى كف شره عن المسلمين في الحجاز في مكة والمدينة واليمن. شوف المبادرة. في الأثناء كان بعض من أهل نجران قد ارتد، قاتلهم حتى ردهم إلى الإسلام ومنع الردة من خلاله. هذه مبادرة، هو لم ينتدب لذلك. في تلك الأثناء كان في مكة، وصل خبر استشهاد علي بن أبي طالب. شوف عظمة جارية ابن قدامة السعدي، جمع أهل مكة، قال أمير المؤمنين توفي، استشهد، ضرب واستشهد. أولى الناس بعد علي بن أبي طالب ابنه الحسن، هذا ابن فاطمة الزهراء ابن رسول الله، من الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهير، بدون ما يعرف شو عم يصير بالكوفة. شوف قوة البصيرة عنده، بحيث أخذ البيعة للإمام الحسن من المكيين، خرج ما إن بلغ فراسخ من مكة حتى ارتد القوم عن بيعة الحسن، عاد فأخذ له البيعة مجددا. هذه مبادرة. إذا رجل المبادرات نستكشفه. أولا أشرب جارية الحق من رأسه إلى أخمص قدميه، وبالتالي إذا بادر فإنه يبادر باتجاه الحق وليس ضد الحق، فتقع مبادراته بأحسن وقوع لدى أئمته صلوات الله وسلامه عليهم. وهكذا كان جارية.
شكرا لك على هذا التبيان.
الله يخليك.
مشاهدينا الأفاضل، نتابع وإياكم سيرة الصحابي الجليل جارية بن قدامة، إنما بعد هذا الفاصل القصير. كرما لأمرا ابقوا معنا. مشاهدينا الأفاضل، نرحب بكم من جديد من منبر أوفى الأصحاب. سمحت الشيخ، أهلا بك من جديد.
أهلا بكم.
إلى سير الحلقة، ما قولكم فيما يذهب إليه البعض أن جارية ابن قدامة من التابعين وليس من الصحابة؟
إذا كان جارية ابن قدامة من التابعين فكيف يروي عن رسول الله بلا واسطة؟ قال أوصني وأوجز، قال لا تغضب، كررها عليه مرارا. ويروي الرواية جملة من المؤرخين وأصحاب السير.
نعم. طيب،
يمكن سؤالك يستبطن أمر آخر، أنه لماذا يصر البعض على اعتبار جارية ابن قدامة من التابعين وليس من الصحابة؟ هذا سؤال يحتاج إلى نظر في غور التاريخ العميق. سهل ابن سعد الساعدي أحد الصحابة عندما دخل إلى دمشق فوجدها قد ازينت وأخذت نظارتها، قال ألي أهل الشام عيد لا نعلمه؟ قالوا نعم، هذا اليوم يوم عيد، جاء بأسارة لأمير المؤمنين يزيد بن معاوية. من الأسارة؟ بيقول تأملت وإذا بزينب بنت علي بن أبي طالب، زين العابدين عليه السلام، آل بيت نبوة محمد، آل بيت الوحي. يه، هذا كلام. قال يا جماعة يا أهل الشام، هؤلاء أهل بيت رسول الله. قالوا لا نعلم أهل بيت لمحمد سوى معاوية وأبناؤه، هاو أهل بيت النبوة. رجل رباهم على هذا، حكمهم 40 سنة، 20 سنة والي وعشرين سنة ملك. في هالسياق يجب أن يتساقط كثير من الصحابة ويرتفع بدلهم متصحبون، إذا جاز لي التعبير. لما بيجي المرواني سليمان ابن عبد الملك بيقول انسخوا لنا سيرة نبوية، هاي قبل ما يكتب ابن اسحاق سيرته، فجابوا له احد ابناء ابي بن كعب كتب، نظر فيه قال شو هاو الانصار لهم حضور مبين، حرق الكتاب. شو بدنا نخبر الشام واهل الشام بامور كنا نخبئها عنهم؟ ما بيصير. الآن صار في سياسة في تصنيف الصحابي، في سياسة بإيجاد الصحابي، في سياسة باختراع صحابة. بعض علمائنا كتب 150 صحابي مختلق لا وجود لهم حسب رأيه، هل على الأقل فيهم عدد لا يستهان به مختلقون؟
نعم،
على الأقل قد لا نوافقه على 150 صحابي.
صحابي،
لكن حتما الفكرة لم تأتي من فراغ وفيها أدلة. طيب، يجب أن لا يكون جارية صحابي، لأنه كان عم يربي الناس هذا النظام الأموي أنه الصحابة ما يقولونه معصومون، هم ما بيغلطوا. شوفوا أبو هريرة شو بيحكي، شوفوا سمرة بن جندب الأنصاري شو بيحكي، التفتوا لهول الذين عاصروا رسول الله أكثر منكم، اسمعوا لهم وعوا ما يقولون. لما بيطلع جارية ابن قدامة السعدي من الصحابة بدون يقولوا له يا معاوية طيب هذا من الصحابة، فعلى ما كانت كان يشهر سيفه عليك في صفين، وعلى ما كنت تستحل دمه في صفين. لا، جاري ابن قدامة تابعي، ما بيطلع صحابي، تكسر رتبته العسكري كي لا يدخل في نزاع ليس لمصلحة النظام الحاكم، فنخرجه اصلا من النزاع ونروي. طيب شو بنعمل بعلي بن ابي طالب؟ اول الناس اسلاما صلوات الله وسلامه، نروي في حقه روايات
مختلقة.
مو روى عروة ابن الزبير، ما روى عن عائشة، روى عن عائشة، وعروة معلوم بنصبه العداء لآل البيت العلوي، أن رسول الله كان بجوار عائشة فقال لها: إذا أردت أن تنظري إلى رجلين من أهل النار فانظري إلى الرجلين الآتيين. يقول دققت وإذا بالعباس وعلي بن أبي طالب من أهل النار، العباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب، وهي في إطار مفاكهة بين النبي وزوجته. شوف عم تصنف لمن هم أهل النار ومن هم أهل الجنة، بيطلع خيرة المسلمين من أهل النار. طيب لمن تكون الجنة إن لم يكن علي قسيم الجنة والنار؟ فلمن تكون الجنة؟ على أي حال، إذن في سياسي تتجه باتجاه إسقاط الجنرالات وتكبير الجنود العسكريين العاديين.
طيب ننتقل معكم سماحة الشيخ إلى السياسة العسكرية، ربما إذا صح التعبير لجارية. كيف استطاع أن يسترجع البصرة؟ وهل صحيح ما روي عنه أنه أحرق الحضرمي؟
استطاع أن يسترجع البصرة، قلت لك لأنه صاحب مبادرة. اثنان، هو بين أهله وعشيرته، ويبدو أن جارية كان مسموع الكلمة، ممدوح السيرة بين قومه، رجل كريم
مرهوب الجاه،
زعيم، أضف إلى أنه فارس مقدام. ومن يتتبع كلامه يجده خطيبا مفوها، ومن ينظر في كلامه يجده ينضح بالحكمة. طب هذه المواصفات إذا اجتمعت في رجل تسود في قومه، أمر طبيعي، فسمعه قومه والأزد أقوياء الشكيم، حاصر الحضرمي ابن الحضرمي وقتله ومن معه. طب هذه حرب، الكلام أنه ليش سمي المحرق؟ ومن الذي ألقى عليه الاسم؟ كمان في سياق إسقاط الشخصيات الفذة التي بهذا البرنامج نعيد بعضا من حقها لها. سمي المحرق، لا ليقولوا إن رجل علي استساغ أن يحرق بالنار، وبالتالي إذا حرقنا وسملنا الأعين وعذبنا ومسمرنا الناس في الحيطان وعلى جذوع النخل، ولنا في جارية ابن قدامة أسوة، ليش زعيمكم وحبيبكم بسمن ونحن بزيت؟ مردها وينها؟ جاء قوم إلى رسول الله وأعلنوا إسلامه وكانوا مرضى بوباء معين، في إبل للصدقة، يعني تأتي زكاة للنبي يوزعها، إبل الصدقة، أمرهم رسول الله لهاو الناس أن يذهبوا مع إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، لأنه بول الإبل لمرضهم هذا، شربوا من أبوالها وألبانها حتى انتعشوا فقوت أجسامهم، فعدوا على الرعيان فقتلوهم وسرقوا إبل الصدقة. بلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وآله، أرسل كتيبة خلفهم فأسرهم، نزل الحكم الإلهي. هاو شو عنوانهم؟ غدروا، ارتدوا، مفسدون في الأرض. المفسد في الأرض شو حكمه؟ أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو أن ينفوا في البلاد. الحاكم الشرعي يقدر نوع العقوبة. عاقبهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما نزل به القرآن. هنا تفتقت قرائح القوم. بعدين كيف بدهم يبرروا أن 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 يعذبوا الناس؟ وسعوا الحكم الشرعي الذي لرسول الله. قال أحمى رسول الله المسامير وكحلهم بها وقطع أيديهم وأرجلهم دون أن يسقيهم ماء، تركهم في حر الهاجرة حتى ماتوا، وصلب بعضهم بالمسامير على جذوع النخل. كيف يتعدى رسول الله حدودا رسمت له في القرآن؟ من طرفنا نفى أئمتنا هذا نفيا قاطعا، ولعل مدرسة أهل البيت هي المدرسة الوحيدة التي برأت رسول الله من هذه الفرية وهذه التهمة.
نعم.
حكمهم أن تقطع أيديهم وأرجلهم. ليش بدي يسمر عيونهم بالحديد المحماة
أو أصلهم؟
ليش بدي يسمرهم إلى أعجاز الناخل؟ هذا تعدي لحدود الله عز وجل. هناك بدأت الفكرة الضلالية. صار من جاء بعد رسول الله صلى الله عليه وآله يستعمل التعذيب. عندما كان الخليفة الأول أبو بكر على شفا وقت بسيط من وفاته قال تمنيت ثلاث لم أكن قد فعلتها، ليتني لم أكن قد أحرقت الفجاء. فجاء رجل أحرقه أبو بكر في البقيع، أحرقه لأنه ارتد وقطع الطريق وإلى آخره على ما يقوله، فكان يقتله قتلا. إذن بدأت المسألة بلغت ذروتها عند معاوية ومن جاء بعده، إذ صاروا يتفننون بصنوف العذاب. سيمر معنا في بعض الحلقات مقتل ابن السكيت. كيف قتلوا المتوكل العباسي؟ سحب له لسانه من قفاه، يعني أعملوا بسكاكينهم في رقبته حتى وصلوا إلى منبت اللسان فسحبوه وهو حي. تفننوا في قتل الناس لما يسألون ليش تقتلون هاي؟ وما رسول الله حمل الحديد بها السياق بيجي الاتهام بأنه محرق لجارية بن قدامة. لسنا نحن فقط من فعل ذلك، قواد عليكم الذين تمتدحونهم فعلوا ذلك. هو ولع نار حول البيت حتى يضايقهم بالدخان، ربما صار في هدم بالبيت، ربما خرجوا فقتلهم، وهو ما تؤكده رسالة زياد ابن أبي. أحببت أن أوضح لإخواني المشاهدين جزاكم الله عني كل خير أن مو كل كلمة تقرأ في التاريخ نأخذها على عواهنها، لا بد من التمحيص ولا بد من النظر إلى خلفية كل كلمة وردت في تاريخنا. نعم.
طيب. سمحت الشيخ، ماذا نفهم من قول الإمام الحسن عليه السلام لجارية بن قدامة لو كان كل الناس مثلك لسرت إليهم؟
نفهم أن جارية شخصية مميزة نموذجية لم يكن كثير منها حول الإمام عليه السلام. شو اللي صار؟ الذي جرى أن القوم بدأوا يتخاذلون، وعلي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه والحسن بن علي لا يستعملون مال الله في سبيل شراء الذمم، مال الله يوزع بالتساوي. معاوية ما عنده مانع أن يستعمل المال لمآربه الخاص، فكان يشتري النفوس مرة بالترغيب وأخرى بالترهيب وثالثة الأثاث بجنود من عسل التي قال عنها هو إن لله جنودا من عسل. مين كيف قتل سعد بن أبي وقاص؟ بالسم. من الذي دسه إليه؟ معاوية بن أبي سفيان. كيف قتل الإمام الحسن؟ بالسم. من الذي دسه إليه؟ معاوية بن أبي سفيان. كيف قتل عبد الرحمن بن خالد بن الوليد؟ بواسطة طبيب معاوية الخاص الذي دس له السم في دوائه فقتله لأن أهل الشام افتتنوا به. ولهذا جاء المهاجر ابن خالد ابن الوليد من مكة إلى دمشق فقتل الطبيب فألقى القبض عليه. معاوية قال قتلت من فعل ولم أقتل من أمر، في إشارة إلى معاوية، فأخلى سبيله ترك. هذه الأساليب جعلت الناس تتخاذل عن الإمام الحسن. أضف إلى ذلك أن معاوية كان قادرا على استيعاب واستقطاب الأمور بما يجعل من الحسن شاقا لعصا المسلمين إلى يومنا هذا. كان بده يصوروا هالشكل. والإمام سلام الله عليه يقول: لو لم أفعل كذلك لما بقي من شيعة علي على وجه الأرض أحد، إنما حقنت دماءكم. لا، لأنه لم يجد ناصرا. وقد يقول لي قائل: شيخنا كيف لم يجد ناصر؟ في 40-50 ألف معه. إيه، لكنهم ليسوا أنصارا حقيقيين. كان يحتاج إلى أمثال جارية بن قدامة السعدي، كان يحتاج إلى أمثال مالك الأشتر لو كان حيا، كان يحتاج إلى أمثال هذه النماذج التي شكلت الصف الأول. لذلك قال: لو كان معي مثلك، لو كان من معي مثلك لسرت إليه، أما بمثل هؤلاء لا أسير. وبالفعل مباشرة أثبتت الأيام، مجرد أن شعروا بالإمام ضعف دخلوا إليه، طعنه أحدهم بخنجره في فخذه، والآخر أخذ من تحته جلد الخروف سحبه من تحت الإمام، وثالث سلم عليه بقوله: السلام عليك يا مذل المؤمنين. وهكذا أسفر الصبح لذي عينين. أين جارية وأين هؤلاء؟ أين صاحب المبادرات؟ أحببت في هذه الحلقة أن آتي على ذكر هذا الرجل الذي قد يكون معروف جدا في السماء، مجهول جدا في الأرض. عسى أن نضيء على حياته شيئا ولو يسير.
قدامكم الله. أحسن. مشكورين على عطائكم وحضوركم سماحة.
شكر الله لنا ولكم السعي.
من وصايا أمير المؤمنين عليه السلام مشاهدين الأفاضل لجارية بن قدامة قوله له: يا جارية عليك بتقوى الله، فإنها جموع الأمور، ولا تقاتل إلا من قاتلك، ولا تجهز على جريح، واقبل توبة من تاب. مشاهدين الأفاضل، كانت هذه حلقة جارية بن قدامة. غدا إن شاء الله وبعون الله نزول في رحاب حياة صحابي جديد. إن شئتم أن ترافقوننا تابعونا، والسلام عليكم.
عليكم السلام.